بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب المداومة على ركعتي الفجر. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقرئ، قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي أيوب، قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما أبدا، أي ركعتي الفجر، لا في سفره ولا في حضره. قولها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات، أي من قيام الليل، وركعتين جالسا أي بعد الوتر، بعد أن أوتر. يوضح ذلك رواية الليث: كان يصلي 13 ركعة، 9 قائما وركعتين وهو جالس أي بعد الوتر، وهذا من الأدلة على جواز الصلاة بعد الوتر أحيانا، فقد صلى 2 ركعة وهو جالس بعد الوتر. وجاء من هذا من فعله، وجاء من قوله من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع 2 ركعة إن قام من الليل وإلا كان تاله. والجمع بين هذين الحديثين في صلاته بعد الوتر وبين حديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا أن هذا أحيانا، والأصل أن صلاة الليل تختم بالوتر. وصلى هذه 8 جالسا لبيان الجواز، والأصل في صلاة الليل أنها مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر وغيره، صلاة الليل مثنى مثنى. قوله: ركعتين بين الندائين، أي بين أذان الفجر والإقامة، أذان الصلاة والإقامة، يصلي 2 ركعة لا يزيد عليهما. فلا تجوز زيادة على 2 ركعة في هذا الوقت. وقد استدل: ولم يكن يدعهما أبدا، من ذهب إلى القول بوجوبهما، وهو منقول عن الحسن البصري أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: كان الحسن يرى 2 ركعة قبل الفجر واجبتين. والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح. ونقل من الغناني مثله عن أبي حنيفة، وفي جامع المحبوب عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: لو صلاهما قاعدا من غير عذر لم يجز. واستدل به بعض الشافعية للقديم في أن 2 ركعة الفجر أفضل التطوعات، وقال الشافعي في الجديد: أفضلها الوتر. وقال بعض أصحابه: أفضلها صلاة الليل، لما تقدم ذكره في أول أبواب التهجد من حديث أبي هريرة عند مسلم. قاله الحفظ: الخلاصة أن 2 ركعة الفجر مستحبة، وهي من الرواتب المؤكدة، ومما يدل على تأكيدها محافظة النبي عليه الصلاة والسلام عليها في سفره وحضره. ولا شك أن الرواتب أفضل من النوافل المطلقة، وأفضل النوافل المطلقة قيام الليل، كما في حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا الحديث من الأدلة على المداومة على الأعمال الصالحة، كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على هاتين الركعتين، وإذا شغل الإنسان عنهما بنوم أو بضيق وقت ضاق عليه الوقت فيقضيهما. وقد جاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن ركعتي الفجر فصلاهما بعد طلوع الشمس، والحديث أعله بعضهم ولكن معناه صحيح. فالرواتب تقضى، فقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الظهر حين شغل عنهما بسبب استقبال بعض هود بعد صلاة العصر. قال رحمه الله تعالى: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود. أبو الأسود من أبو الأسود يا أخي علي؟ محمد بن عبد الرحمن. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وهذه سنة، وهي سنة بيتية، إذ أن الإنسان لا يضطجع في المسجد إن صلاهما فيه، وإنما في بيته أو مكانه في غير المسجد. وذهب إلى هذا بعض السلف. قال الحافظ: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد. وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. والاضطجاع يكون على الشق الأيمن، وهذا أريح للبدن حتى لا يستغرق الإنسان في نومه. وهذا الحديث فيه رد على من أنكر هذا الاضطجاع. قال الحافظ: وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع وقول إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجهما ابن أبي شيبة، فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله. وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتمه، فإنه قال في آخر كلامه: إذا سلم فقد فصل عن صلاته. وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة، فإنه شذ بذلك حتى روي عنه أنه أمر بحصب الاضطجاع. فإن ثبت هذا عنه فيحمل أنه بدعة في المسجد، وكان يحصب من رآه يضطجع في المسجد. أما في البيت فهو سنة لهذا الحديث، وإن ثبت أنه أنكر ذلك في البيت فهذا خطأ، ويحمل أنه لم يبلغه الحديث، وإلا فكان ابن عمر شديد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، مما يدل على أن الاضطجاع مستحب، وأن من ترك ليس عليه شيء وإنما فاته خير. قال: حدثنا بشر بن الحكم، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة، أي بصلاة الفجر يضطجع بعد الركعتين في البيت. وإن كانت عائشة مستيقظة حدثها وترك الاضطجاع، وفيه مؤانسة الأهل بالحديث معها، ذكره الإمام البخاري بعد باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، مما يدل على أن هذا الاضطجاع سنة. كان يضطجع أحيانا عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يتحدث مع أهله ويترك الاضطجاع. ثم أكد هذا الباب بباب مقارب له، فقال باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر، ولم يذكر الاضطجاع، أي قد يتحدث وهو مضطجع أيضا. فإن جمع الإنسان بين الأمرين فذلك حسن، إن كانت أهله مستيقظة تحدث معها مع الاضطجاع. والإنسان في هذا الاضطجاع ولو لم ينم لكن يأخذ شيئا من الراحة، يأخذ شيئا من الراحة. والاضطجاع هذا من أدلة الراحة وإعطاء البدن حظه مما يحتاج إليه من الراحة، إذ أن الله عز وجل رفع عنه هذه الآصار والأغلال والشدة، رفع عنهم الحرج، وما أراد منهم إلا أن يستريحوا بهذا الدين وأن يسعدوا به وأن يعطوا أجسادهم حقها من الراحة حتى تستمر في عمل ما ينفع، ومع تهدث من عمل صالح. جاءت رواية: فإن كنت يقظى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. وجاء في مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر. قال الحافظ: فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ، قاله الحافظ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع. إن ثبت خلال هذه الرواية رواية مالك وأن المحفوظ الاضطجاع بعد الفجر فالأمر واضح، وإن لم يثبت الإعلال فيحمل على التعدد، أن لا بأس أن يضطجع الإنسان بعد الوتر وهكذا بعد ركعتي الفجر أملا بالروايتين. وهذا أقرب، بما أن الرواية في مسلم انطرها لأخرجها غيره. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.